بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس ماري مرقس الاصحاح الثالث من اول الايه 13: ثم صعد الى الجبل ودعا الذين ارادهم فذهبوا اليه، واقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا، ويكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. وجعل لسمعان اسم بطرس، ويعقوب ابن زبدي ويوحنا أخا يعقوب، وجعل لهما اسم بوانرجس أي ابني الرعد، وإندراوس وفيلبس وبرثلماوس ومتى وتوما ويعقوب ابن حلفة وتداوس وسمعان القنوي ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه. والمجد لله دائما أبديا آمين. في تأملاتنا أحباء في حياة السيد المسيح وصلنا للسنة الثانية اللي هي واخدة من عيد الفصح الثاني في يوحنا 5 لغاية عيد الفصح الثالث في يوحنا 6. وشفنا السنة ديت في خدمة السيد المسيح بدت بأن اليهود كانوا يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه، وشفنا السبب في كده لما المسيح شفى الراجل مريض بركة بيت حزدة في يوم السبت. فكانت النتيجة أن السيد المسيح لما شعر بتآمر اليهود ضده ترك أورشليم بعد عيد الفصح مباشرة وراح في الطريق لإقليم الجليل. وشفنا وهو في السكة التلامذة فركوا السنابل وكلوها، وده كان انتقاد آخر من اليهود للمسيح وتلامذته: وذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. والحادثة اللي بعد كده السيد المسيح لما وصل للمجمع، وزي ما قلنا احتمال كبير ان المجمع ده يكون مجمع كفر نحوم، وفي المجمع السيد المسيح شفى الراجل اللي ايده يابسة، وبرضو الحادثة ديت كانت يوم سبت. فكانت النتيجة انه لما الفريسيين والهيروديسيين شافوا تكرار انه السيد المسيح بحسب فكرهم بيكسر يوم السبت، زي ما شفنا في شفاء الرجل المخلع، في موضوع فرك السنابل، في موضوع شفاء اليد اليابسة، فصمرت التلات احداث دول انه قال الكتاب انه الفريسيين والهيروديسيون تشاوروا لكي يقتلوا بعد ما شفى الرجل ذو اليد اليابسة في المجمع يوم السبت. فكانت النتيجة أن السيد المسيح ترك المجمع وخرج، وتبعته جموع كثيرة تقريبا من كل أرض إسرائيل. وخرج السيد المسيح بعد كده قضى الليل كله في الصلاة، وفي الصبح زي ما قال معلمنا القديس لوقا دعا تلاميذه، وهنا تلاميذه يعني كل المؤمنين به، واختار منهم 12 الذين سماهم أيضا رسل. وكلمة الذين سماهم أيضا يعني هم ليهم اسمين، هم اسمهم تلاميذ واسمهم رسل. تلاميذ ده كان الاسم العام لكل أتباع السيد المسيح، اسمهم التلامذة. حتى السيد المسيح لما بعت رسله علشان يكرزوا قال لهم روحوا تلمزوا الأمة، فليهم اسمين، الاسم الأول تلامذة وده الاسم اللي بيطلق على كل المسيحيين، وسماهم أيضا إدهم اسم تاني رسل. ولما وصلنا عند الأباء الرسل قلنا إن إحنا عايزين نقف شوية عندهم، إحنا مش هنتأمل في حياتهم، يعني مش هنقدر نمسك الـ 12 رسول من رسل خروف الـ 12 ونتأمل في حياة كل واحد وناخد دروس منه. ده هيبقى موضوع، أولا هيبقى موضوع طويل، ثانيا ممكن يطلعنا بره الخط الرئيسي بتاعنا اللي هو تأملاتنا في حياة سيد المسيح. لكن وقفتنا عند الآباء الرسل الهدف منها انه الناس دول المسيح اختارهم. كون ان المسيح وقع اختياره على الـ 12 رسول، فدول كانوا افضل نوعية موجودة في اسرائيل، افضل نوعية موجودة في اسرائيل، عشان كده سيد المسيح اختار. فاحنا هدف وقفتنا عند الآباء الرسل الـ 12 ان احنا ناخد الملامح الرئيسية بتاعت كل رسول، ودول المسيح كلفهم بأنه ينشروا الدعوة بتاعته في العالم كله. فوإحنا بنعدي على الاثناشر هدفنا أن احنا نشوف إزاي فعلا الاثناشر رسول دول تمموا إرادة المسيح ونشروا الإيمان المسيح في العالم كله. يعني السيد المسيح لما كانت بتقع عينه على بطرس ويدعو بطرس، هو بعلمه الإلهي شايف بطرس ده هيعمل إيه، أهو اللي المسيح شايفه وهو بيختار الرسل، ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. المسيح بيختار اندراوس وشايف اندراوس دوت بعد صعود السيد المسيح هيكرس فين وهتنتهي حياته ازاي. ادي الهدف من وقفتي عند الرسل الاثناشر، مجرد ان انا اخد الخطوط العريضة بتاعة حياة كل واحد من الاباء الرسل، مش تأمل في حياتهم، ده هيبقى موضوع تاني. فاول واحد اتكلمنا عنه اخر مرة الاول سمعان الذي يقال له بطرس، وقلنا ان القديس بطرس هو اول رسول يدعى للتكريس. هتلاحظوا في الاثناشر رسول كل واحد مميز بشيء. ما يميز بطرس طبعا في مميزات كتيرة، بس يعني اللي انا يعني حاولت بنعمة ربنا كل واحد الاول في حاجة. الاثناشر دول كل واحد فيهم الاول في شيء. فسمعان بطرس الاول في ايه؟ الأول في أنه أول واحد في الاثناشر يدعى للتكريس الكامل للمسيح. لما اصطادوا السمك في لوقا 5، فبطرس خر عند ركبتي يسوع قال له اخرج من سفينتي يا رب لأن رجل خاطئ، قال له لا تخف من الآن تكون تصطاد الناس. ودي كانت أول دعوة لرسول من الرسل الاثناشر بالتفرغ للخدمة، دي تميز القديس بطرس. طيب النهاردة نتكلم على أخو القديس بطرس اللي هو القديس اندراوس. اندراوس يا أحبائي ما يميزه إنه هو أول واحد يتبع السيد المسيح، أول واحد يتبع السيد المسيح. في بداية حياة السيد المسيح خالص بعد المعمودية وبعد ما طلع للجبل وصام 40 يوم و40 ليلة ونزل ليوحنا المعمدان، فيوحنا المعمدان شاور عن المسيح وقال هو ذا حمل الله اللي يرفع خطية العالم. يقول فسمعه تلميذاه اندراوس ويوحنا فتبع يسوع. يبقى أول واحد فأتبع السيد المسيح عموما، مش هقول بس في الرسل الاثناشر، هو اندراوس. فدي تميز اندراوس، أول من تبع يسوع، أول واحد مش وراه. بالنسبة لحياة اندراوس طبعا معروف انه القديس اندراوس اخو القديس بطرس، وهما الاثنين من تلامذة يوحنا المعمدان. والقديس اندراوس ولد في مدينة بيت صيدا، لكنه سكن بعد كده في كفر نحوم، لأن احنا بنقرأ في الإنجيل مثلا فيلبس من بيت صيدا، من مدينة اندراوس وبطرس. يبقى اندراوس وبطرس المدينة بتاعتهم بيت صيدا، لكن واحنا بنقرأ بقى في حياة سيد المسيح وفي الأناجيل نلاقي انه بطرس ساكن في كفر نحوم. الله طب ليه في لخبطه؟ لا مفيش لخبطه الحاجه، هم اصلا من بيت صيد، لكن المسكن بتاعهم انتقلوا من بيت صيد وسكنوا بعد كده في كفر نحوم. القديس اندراوس من الرسل اللي مع المسيح من بدايه خدمته طبعا، وبدايه خدمه السيد المسيح العرس بتاع قانا الجليل اللي هو معلن في الكتاب المقدس، كان اندراوس موجود من ضمن اللي كانوا حاضرين العرس دوت. اندراوس اسم يوناني، معنى كلمة اندراوس يعني رجل حقا، يعني رجل بجد يعني او الانسان اللي فيه سمات الرجولة، ادي معنى كلمة اندراوس في اليوناني. الصفة اللي تميز اندراوس في الكتاب المقدس انه ميزة القديس اندراوس انه ياخد الناس يوصلهم للمسيح، دي الميزة اللي بتميز القديس اندراوس. شفنا الموضوع دوت في ثلاث مواقف في حياة القديس اندراوس. الموقف الأولاني أنه لما تبع السيد المسيح أول حاجة راح جاب أخوه بطرس، فدي ميزة اندراوس شغلته كده أنه يجيب الناس يوصلهم للمسيح. وما يزعلش أبدا اندراوس لو وصل إنسان للمسيح والإنسان دوت خد مكانة كبيرة وسط الرسل وهو مش باين، دي ما كانتش تتعب اندراوس. يعني شوف احنا نتكلم على بطرس كتير، طب مين اللي جاب بطرس للمسيح؟ اندراوس. احنا ما نعرفش عن اندراوس زي ما نعرف عن بطرس، لكن دي ابدا ما كانتش تضايق اندراوس ولا تتعبه، هو يفرح كده ان يوصل الناس للمسيح وهو يبعد. ايضا شفنا الصفه دي في القديس اندراوس في معجزه اشباع 5000 لما السيد المسيح قال للرسل بتوعه روحوا فتشوا شوفوا الناس معاهم ايه اكل. فاندراوس راح فتش وجاب ولد صغير معاه 5 أرغفة وسمكتين وجابوا للمسيح. هي دي شغلته. ايضا لقينا اندراوس برضو بيتميز بالميزه دي في موقف ثالث في الكتاب المقدس، انه يوم حد الزعف لما دخل المسيح اورشليم وكان فيه يهود من كل الشتات، فجيهم جماعه مكتوب في الكتاب المقدس يونانيين، هم مش يونانيين، مش جنسيتهم يوناني، لا دول يهود بيتكلموا يوناني. فلما شافوا دخول السيد المسيح لأورشليم فعايزين يروحوا يتعرفوا عليه، نريد أن نرى يسوع. فاختاروا مين؟ اختاروا فيلبس. ليه؟ لأنه فيلبس ده اسم يوناني، فحسوا أن فيلبس ده يعني إيه زيه. وفيلبس راح لاندراوس واندراوس راح واخدهم للمسيح. يعني عجيب أنه فيلبس مش هو اللي وداهم، يعني هم راحوا لفيلبس قالوا له نريد أن نرى يسوع، طب ما توديهم فلوبوس. لا، الكتاب عايز يأكد انه الحتة دي بتميز اندراوس. ففلوبوس راح لاندراوس واندراوس راح موديهم للمسيح. بالنسبة لكرازة القديس اندراوس يا احبائي، كرز في اماكن كتيرة، كرز في الاكراد اللي هي شمال العراق. هنندهش او مش هنندهش، يعني هتوضح الصورة انه الاباء الرسل يا احبائي كرزوا في كل العالم القديم، مفيش حتة سابوه. واحنا بنتابع كده ال 12 فالأكراد دول لسه موجودين لغايه دلوقتي، في مشاكل ما بينهم وما بين الشيعة في العراق. الأكراد دول شمال العراق، دول القديس اندراوس هو اللي كرز ليهم بالمسيحيه. وكرز ايضا في تركيا اللي كانت القسطنطينيه الاولى، تركيا حاليا برضو فوق العراق. ايضا بشر في روسيا، والقديس اندراوس بيعتبر هو شفيع روسيا. عارفين روسيا مسيحية أرثوذكسية، بيعتبروا شفيع كنيستهم زي احنا كده ماري مرقس عندنا، هما بيعتبروا القديس اندراوس هو شفيع كنيستهم والمبشر بالمسيحية في روسيا. القديس اندراوس ايضا بشر في اليونان واستشهد في اليونان، في مدينة في اليونان اسمها مدينة باترا. المدينة ديت فيها كنيسة كبيرة للقديس اندراوس، وأقاموا الكنيسة دي، والكنيسة دي موجودة لغاية دلوقتي لأن هم بيعتقدوا أن المكان ده هو اللي استشهد فيه القديس اندراوس. اللذيذ في استشهاد القديس اندراوس يعني أمرين. الأمر الأولاني أن هم في استشهاده صلبوه، بس احنا عارفين طبعا صليب القديس اندراوس زي حرف الإكس الإنجليزي أو علامة الفي يعني. وعلشان يزيدوا في عذابات القديس اندراوس مرضوش يدقوا في ايديه مسامير، لكن ربطوا ايديه ورجليه بحبل في الصليب علشان يفضل متعلق فترة اطول على الصليب. طبعا لو دقوا المسمار الدم هينزف، ده هيعجل بموته. لا، هم عايزين يعذبوه زيادة، فربطوا ايديه ورجليه في الصليب دوت، وفضل يومين متعلق على الصليب. يقال انه في جزء من صليب القديس اندراوس موجود حاليا في روما في كاتدرائية القديس بطرس. بعد ما استشهد القديس اندراوس الأول الدفن في اليونان المدينة اللي استشهد فيها، لكن قلت لكم المرة اللي فاتت ان الملك قسطنطين لما تولى الملك وعمل كنيسة الإصا عشر رسول وحط فيها 12 مسبح، فحب يجمع من كل العالم رفات ال 12 رسول ويحطهم في كل مسبح من مذابحهم الإصا عشر، وحط المدفن بتاعهم في النص. يعني المنظر مشابه لمننا راح زار كاتدرائية ماري بولس في طنطا، نلاقي مزار القديس بولس في النص كده، بس طبعا هناك المذبح في الشرق بس، لا الملك قسطنطين خلى المذابح تلف حوالين المدفن بتاعه. فراح أخد رفات القديس اندراوس من اليونان وحطها في القسطنطينية، وفضلت موجودة في القسطنطينية لغاية ما محمد الفاتح العرب لما فتحوا القسطنطينية وحولوها من القسطنطينية لتركيا، فالمسيحيين خافوا لألا العرب يستهينوا بالرفات ديت، فخدوها هربوها روما. وفضلت موجودة في روما. وبعد كده حصل اتفاق ما بين روما وما بين اليونان، راحوا مديانهم رأس القديس اندراوس في اليونان باعتبار ديت البلد اللي هو استشهد فيها. من القصص اللطيفة جدا عن القديس اندراوس مناجاته للصليب، قصة بديعة جدا أو مناجاة بديعة جدا. لما واخدين القديس اندراوس للصليب، فوقف قدام الصليب قال كلام لطيف قوي، بيقول للصليب ايه؟ سلام لك أيها الصليب. يقول للصليب أنت تكرست بجسد المسيح. الصليب اللي كان وسيلة إعدام بعد المسيح ما تحلق عليه دشن الصليب، فالصليب اتكرس، علامة الصليب دي اتدشنت اتكرست بصلب المسيح عليه. ودي أحبائي من ما بنتكلم الأسبوع اللي فات عن صلبوه وقتلوه، واخدين سلسلة كده مع شبان سنوي. كونوا مستعدين لمجابة كل من يسألكم. إن البعض قال إن المسيح ما صلبوه وما قتلوه، قلت لهم لا، القديس بطرس في العزة بتاعته قال بأيدي أسمى صلبتموه وقتلتموه، صلبوه وقتلوه مش ما صلبوه وما قتلوه. قلت لهم من ضمن البرهين، طبعا برهين كتيرة، لكن من ضمن البرهين يعني برهان عقلي، إن علامة الصليب دي كانت وسيلة إعدام. طب النهاردة علامة الصليب بقت علامة افتخار المسيحيين، وبقت علامة بركة، بقينا نزين بها الكنائس. طب ايه سر التحول ده؟ الصليب اللي كان وسيلة إعدام أصبح النهاردة وسيلة تقديس، وسيلة بركة، أصبح موضع فخر للمسيحيين. ليه؟ إن لم يكن المسيح علق عليه. فالقديس اندراوس بيقول للصليب أنت تكرست بجسد المسيح. قال له أنا آتي إليك بفرح، أنا لي شهوة إن أنا أتعلق عليك، اقبلني بين ذراعيك أيها الصليب. بصوا أبانا الرسل يا أحبائي لما كانوا رايحين للاستشهاد بيقول للصليب، يعني الصليب ما فاتح دراعاته كده، فبيقول له أنا عايز أدخل جوه حضنك، اقبلني بين ذراعيك أيها الصليب، إني أحببتك وجئت إليك بشوق. ويقول له أنت السلم الإلهي اللي بيك أرتفع إلى عرش الله، أنا لما هتعلق على الصليب هطلع للسماء. يحكى أيضا يا أحبائي عن القديس اندراوس أنه في أثناء التاريخ كانوا بينقلوا جزء من رفات القديس اندراوس في سفينة، والسفينة ديت غرقت بالقرب من اسكتلند. فالخليج اللي غرقت فيه السفينة ديت حتى اليوم اسمه خليج اندراوس اللي في اسكتلند. ومن سنة 750 اللي حصلت فيها الحادثة ديت، شعب اسكتلند اعتبروا ان القديس اندراوس حامي اسكتلند، زي ما الروس بيعتبروه هو حامي روسيا وشفيع روسيا. الكنيسة بتعيد عيدين للقديس اندراوس، عيد استشهاده في 4 كيهك، ويعيد نقل جسده للقسطنطينية في 29 أبيب. رسول ثالث أحبائي من رسل الخروف الاثنى عشر هو القديس يعقوب ابن زبدي، أو لي اسم آخر يعقوب الكبير، لأن في الرسل في يعقوب تاني اسمه يعقوب الصغير اللي هو يعقوب ابن حلف، لما نوصل له نعرف حكايته. فيعقوب أخو يوحنا، يعقوب ابن زبدي، يسمى يعقوب الكبير. طب دوت يتميز ان هو الاول في ايه؟ قلنا بطرس الاول انه اول من دعي للتكريس، اندراوس الاول اول من تبع المسيح، يعقوب الاول اول من استشهد على اسم المسيح. القديس يعقوب ابن زبدي ده الاخ الاكبر ليوحنا. والملحوظة اللطيفة في ولاد زبدي، في يعقوب ويوحنا، يعقوب اول واحد في الرسل مات، يوحنا اخر واحد في الرسل مات. ولاده الاثنين، واحد فيهم الأول وواحد فيهم الآخر. ويمكن ديت يا أحبائي تدينا تأمل لطيف برضو، يعني ممكن نطلع بيه من الحكاية ديت، إن لما أم يعقوب ابن زبدي راحت للسيد المسيح وقالت له أريد أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن يسارك، لهم يعقوب ويوحنا، المسيح قال لها إيه؟ أتستطيعان أن تشرب الكأس؟ أتستطيعان أن تصطبغ بالصبغة؟ طب الصبغة ايه؟ مش بس صبغة الاستشهاد، لانه مش كل المسيحيين مدعوين لهذه الصبغة، انه يسفك دمهم على اسم المسيح. طب اللي بيسفك دمهم دول متمثلين بيعقوب، دول بيصطبغوا بصبغة الدم. طيب يوحنا، المسيحيين اللي يعيشوا في حياتهم حاملين الصليب شاكرين ربنا، وان تألموا من اجل المسيح يتألموا بفرح، فدول ايضا مصطبغين بصبغة المسيح. فولاد زبدي الاثنين اول من استشهد واخر من مات في الرسل. يعقوب ابن زبدي من بيت صيدا، قلنا مدينة بطرس وندراوس بيت صيدا، وبرضه سكن في كفر نحوم مع أخو بطرس. يتميز يعقوب ابن زبدي أحبائي أنه من عيلة غنية، تقريبا هو يعتبر هو ويوحنا أغنى اثنين في الرسل الاثنى عشر. ليه؟ لأنه في إنجيل القديس متى لما ربنا يسوع دعا يعقوب ويوحنا يقول الكتاب فترك أبيهما زبدي مع الأجراء وذهب وراءه. يعني يعقوب ابن زبدي كان عنده ناس أجرة عمال بيشتغلوا عنده. عشان كده معظم الدارسين قالوا أنه زبدي كان عنده شركة كبيرة لصيد السمك وكان عنده ناس كتيرة بيشتغلوا. ودي هتهمنا قوي لما نيجي عند حياة القديس يوحنا، ليها برهان في أحداث الإنجيل لما نوصل نتكلم عنه. فيعقوب ويوحنا كانوا من مستوى مادي عالي شوية في وسط الرسل. السيد المسيح سماهم بوانرجس هو وأخوه، وكلمة بوانرجس معناها ابني الرعد. شفنا الحتة دي طبعا، قلنا ابني الرعد لما اتكلمنا عن الرسل 12 انه يعني عندهم غيرة وعندهم حماس. شفناها واضحة قوي لما كان السيد المسيح داخل مدينة السامرة في صعوده الأخير لأورشليم والسامرة رفضته. فيعقوب ويوحنا قالوا للمسيح ايه؟ يعقوب ويوحنا ولاد زبدي الاثنين دول قالوا له أتريد أن نطلب أن تنزل نار من السماء وتحرقهم؟ إزاي دول يقفلوا الباب في وشك؟ إزاي دول يرفضوك؟ إحنا نصلي تنزل نار تحرق مدينة السمر. فده يؤكد فعلا أنه سيد المسيح ليه سماهم بوانرجس ابني الرعد. يعقوب يعتبر من الثلاثة المقربين جدا للمسيح زي ما قلنا المرة اللي فاتت، في دايرة قريبة قوي، بطرس ويعقوب ويوحنا ده واحد منهم. قديس يعقوب ابن زبدي عاش بتول زي أخو يوحنا. أم القديس يعقوب تدعى سلومي. سلومي دي قلنا اللي هي طلبت من السيد المسيح، قالت له إن يجلس ابني هذان واحد عن يمينك وواحد عن يسارك. سلومي دي تبقى بنت خالة أمنا العذراء. في واحدة اسمها مريم وواحدة اسمها صوفية وواحدة اسمها حنة. مريم خلفت بنت سمتها سلومي، صوفية خلفت بنت سمتها إليصابات، حنة خلفت بنت سمتها مريم، مريم العذراء. يبقى بقت أمنا العذراء وسلومي ولاد خالة. سلومي ديت أم يعقوب ويوحنا. سلومي ديت اللي بنت خالة ماما العذراء ديت اللي كانت مع أمنا لما هربت لمصر، وهي يعني اللي كانت مسؤولة عن ميلاد أمنا العذراء. طبعا العذراء بنت بتولد معهاش حد، فكانت في الرحلة، وده تقليد قبطي، في الرحلة لما جه القديس يوسف النجار وأمنا العذراء لما هربوا لمصر كانت معهم سلومي، ولما هربوا أو راحوا يكتتبوا في بيت لحم كانت معهم سلومي، وهي اللي كانت مع أمنا العذراء في الميلاد. هي النهاردة ولادها دول يعقوب ويوحنا. القديس يعقوب كرز في أسبانيا. في قصة لطيفة قوي عن كرازة قديس يعقوب لأسبانيا، إنه هو بيكرز في أسبانيا ظهرت له الست العذراء في رؤية، شاف عمود والعذراء واقفة فوق العمود دوت، عمود صغير، والعذراء قالت له ابني لي كنيسة على اسمي في المكان دوت. ولا زالت الكنيسة دي موجودة أحبائي في أسبانيا، وتسمى كنيسة سيدة العمود نسبة للرؤية اللي شافها القديس يعقوب. ولو كاتدرائية كبيرة جدا في أسبانيا، لأنه هو استشهد في أسبانيا فبنين له كاتدرائية كبيرة. والحجاج بتوع أوروبا، قلت لكم قبل كده الحجاج ده اللقب اللي يطلق على زوار بيت المقدس اللي هو أورشليم القدس، كانت الرحلة بتاعتهم ليها ثلاث محطات. أي واحد من أوروبا يحب يزور الأماكن المقدسة كان بيزور ثلاث أماكن. يزور أول حاجة القدس طبعا، مكان اللي تقدس بميلاد وبحياته وبصلب ربنا يسوع. بعد كده وهو راجع يعدي على روما، مكان استشهاد القديس بطرس وبولس. بعد كده يروح أسبانيا، مكان استشهاد القديس يعقوب. بعد كده يروح بيته. دي كانت ولا زالت تعتبر رحلة الحج بتاعة الأوروبيين والأمريكان عموما. من القصص الحلوة اللي بتتحكي عن القديس يعقوب ابن زبدي إنه في القرن التاسع بدوا العرب يجتاحوا الشرق كله لغاية ما وصلوا للمغرب وعبروا المضيق وراحوا داخلين أسبانيا، وفعلا بدوا يجتاحوا جزء في أسبانيا ودعيت باسم الأندلس. وكانت خطة العرب إنه يستمروا في اجتياحهم لأوروبا كلها. لكن يذكر للقديس يعقوب إنه الأسبان جابوا رفات القديس يعقوب معاهم في الحرب وهم بيحاربوا العرب، وقدروا بصلاة القديس يعقوب إن يوقفوا الزحف العربي عند مدينة أسبانيا عند الأندلس، وبالتالي حموا أوروبا كلها من اجتياح الإسلام لأوروبا. عشان كده الأسبان يعتبر يعقوب الرسول هو شفيع أسبانيا. بعد ما كرس في أسبانيا رجع لليهودية تاني، واستشهد على إيد هيرودس أنتيباس في سنة 44 ميلادية. والقديس يعقوب ابن زبدي أحبائي هو الوحيد في الرسل الاثنى عشر اللي قصة استشهاده مذكورة في الكتاب المقدس في سفر الأعمال لصحة 12. قصة لطيفة بتحكى في وقت استشهاده إنه قالها القديس إكليموندس السكندري، قال إن الجندي اللي اقتاد القديس يعقوب للاستشهاد لما شاف في اليهودية لما شاف شجاعة القديس يعقوب وثباته فطلب إنه يصير مسيحيا مثله واستشهد معاه. الكنيسة تعيد للقديس يعقوب ابن زبدي في 17 برامود. ناخد رسول آخر يا أحبائي من رسل الخروف الاثنى عشر، وهو القديس يوحنا أخو يعقوب. القديس يوحنا يتميز بأنه أول من اتكى على صدر المسيح، بطرس أول من دعي للتكريس، أندراوس أول من تبع المسيح، يعقوب أول من استشهد من الرسل على اسم المسيح، يوحنا أول من اتكى من الرسل على صدر المسيح. قلت لكم أن أبوه كان غني، كان يملك شركة للصيد وكان عنده عمال بيشتغلوا. وكثير من الدارسين أكدوا يا أحبائي أنه زبدي كان يصطاد السمك من بحيرة طبرية، ولأنه كان راجل غني وله شركة فكان يورد السمك دوت علشان يتباع في أورشليم، وكان بيورد السمك لبيت حنان وقيافة رؤساء الكهنة. وكان يوحنا معروف ليهم معرفة خاصة بحكم التجارة بتاعت السمك ديت. ودي اللي تفصل لينا بقى يا أحبائي إزاي القديس يوحنا قدر يتبع السيد المسيح حتى في المحاكمة داخل السنهدريم. مش من حقه يدخل السنهدريم، ده المجمع المقدس بتاع اليهود. يعني النهاردة لو مثلا مجمع مقدس في الكنيسة، البطرك أبونا والأسقفة والمطرنة، مش من حق أي حد يحضر، ممنوع، ما فيش، بس يحضروا الأسقفة والمطرنة ووكيل البابا بتاع اسكندرية أبونا الوكيل، ولو له وكيل أو نائب في القاهرة بس عشان يحضر. فده كان مجمع السنهدرين بتاع اليهود كده. طب يوحنا ازاي قدر يدخل ويشوف المحاكمات ويكتبها؟ يوحنا داخل لانه كان معروف في بيت حنان وكيافة، ده الرجل اللي بيجيب لنا السمك، فدخلوه. اما القديس بطرس لو تاخدوا بالكم بقى في القصة، السيد المسيح لما نوصل يعني المحاكمات، بس يعني عشان نأكد لكم انه التفسير دوت يعني كلام الدارسين ده فعلا كلام مبني على اساس، السيد المسيح اتحاكم في دار حنان رئيس الكهنة، وبعد ما أصدروا الحكم عليه فلازم الحكم يصدر في الصباح ولازم بموافقة مجمع السنهدرين. فعبال الصبح كانوا دعوا مجمع السنهدرين 70 شيخ، وكان المجمع يجتمع يعني لو بيت مثلا حنان رئيس الكهنة كده المجمع يبقى ناحيتي، وفي ما بينهم دهليز ممر يوصل كده ما بين بيت حنان وما بين مكان اجتماع المجمع. بطرس ما كانش قادر يدخل، فبطرس كان في الدهليز يصطلي وأنكر. فالسيد المسيح بعد ما تحاكم قدام حنان واخدينه بقى ومدخلينه لمجمع السنهدريم، فهو مشي في الممر ده التفت لبطرس، لكن كان مين اللي جوه هنا ومين اللي جوه هنا؟ ده كان يوحنا بحكم معرفة الخدام بتوع بيت حنان وكيافة ليوحنا، لأنه زي ما بقول لكم هو اللي كان بيجيب لهم السمك. القديس يوحنا الحبيب يا أحبائي كان تلميذ ليوحنا المعمدان. القديس يوحنا زي ما شهد عنه القديس جيروم كان أصغر الرسل. القديس جيروم قال أنه يوحنا كان في الوقت ده عنده 25 سنة. أبونا ماري مرقس كان أصغر من كده، بس هو هنا بيتكلم على الرسل الاثنى عشر. أبونا ماري مرقس من السبعين، لكن ماري مرقس كان سنه أصغر من يوحنا. يعني ماري مرقس باحتمال يكون في الوقت دوت 23 24، لكن في الاثناشر أصغر واحد القديس يوحنا 25 سنة. عاش بتول زي أخوه يعقوب، برضو موجود مع المسيح من بداية خدمته. يوحنا الحبيب من اللي حضر عرس قانا الجليل، اللي مننا كان متابع القصة من أولها. قلت لكم المسيح سمى يعقوب ويوحنا ابني الرعد، زي ما قلت لكم حادثة السامرة. أيضا من حياة القديس يوحنا بقى بالذات مواقف كتيرة أظهرت أنه فعلا يوحنا ده ابن رعد، عنده غيرة للمسيح. أول موقف يقول الكتاب المقدس أنه في مرة يوحنا الحبيب دوت راح للسيد المسيح قال له يا معلم قد رأينا واحد يخرج شياطين باسمك فمنعناه لأنه ليس يتبع معنا. قال له احنا واحنا بنعدي كده لأن واحد بيطلع شياطين باسمك، بس احنا قلنا له لا ما تعملش كده. ليه يا يوحنا؟ قال اصل هو مش ماشي معانا، هو مش من الاثناشر. فالسيد المسيح قال له لا دعوه، لأنه محدش يعمل قوة باسمي ويقدر يقول علي شر. فدي بينت ايه؟ غيرة يوحنا، ازاي ده يستخدم اسم المسيح هو مش ماشي معانا. ايضا قصة تحكى بقى في تاريخ الكنيسة عن غيرة يوحنا. فعلا السيد المسيح يعني عن حق سماهم ابناء الرعد. كان في مبتدع في القرن الاول اسمه كيرنتوس. كيرنتوس ده انكر ناسوت السيد المسيح، انكر ناسوت السيد المسيح. قال انه اللي اتولد انسان عادي وحل فيه اللاهوت الطبيعة الإلهية، فاللاهوت ابتلع الناسوت، فبقى جسد المسيح يعني مش ناسوت حقيقي. دي كانت بدعة في القرن الأول الغنوصية، إنه كان يعتبر أن المادة شر، المادة شر. فقالوا إزاي الله كلي الخير يتحد بالمادة الشر؟ طب يفسروا التجسد بيه؟ قالوا لا، يبقى اللاهوت ابتلع الناسوت. عشان كده ربنا أراد أن القديس يوحنا يا أحبائي هو يعيش لغاية سنة 100 ميلادية نهاية القرن الأول، عشان يبقى شاهد لأخطر بدعتين طلعوا في تاريخ الكنيسة. البدعة الأولى إنكار لاهوت السيد المسيح، والبدعة الثانية إنكار ناسوته. والقديس يوحنا كتب إنجيله عشان يأكد الحقيقتين دول. عشان كده ما نستغربش بقى في إنجيل القديس يوحنا يقولك إيه، ولما تعب من السفر جلس هكذا على البئر، يقول لك فعطش يسوع، يقول لك فبكى يسوع. ده يوحنا بيأكد ناسوته، وأيضا بيأكد لاهوته بصورة قوية، حتى إنه أخذ لقب النسر. فيحكي تاريخ الكنيسة إن كيرنتوس اللي أنكر الناسوت دوت، فمرة القديس يوحنا كان رايح لحمام. زمان كانوا تبقى في حاجة اسمها كده الحمامات العامة، ما كانش فيه زي دلوقتي بقى في البيوت يعني يسخنوا غاز أو حاجات زي كده، فكان يعملوا حمامات عامة الناس روح تستحمى فيها يعني. فكان القديس يوحنا في حمام من الحمامات ديت. فأول ما دخل الحمام لقى كيرنتوس جوه الحمام دوت، فقال لأتباعه هيا بينا نخرج سريعا من الحمام لألا يتهد علينا، لأن كيرنتوس عدو الحق في هذا الحمام. شوف غيرة يوحنا، قالوا ما لبينا نطلع من المكان ده لحسن ايه، في راجل شرير هنا، ما لحسن المكان يتهدى علينا. بونرجس يوحنا يا احبائي يتميز بانه تلميذ اللي كان يتكئ على صدر المسيح، تلميذ الذي كان يسوع يحبه. ولأنه اتكع على صدر الحبيب فامتص منه المحبة. أكثر تلميذ يا أحبائي كلم عن المحبة هو القديس يوحنا، لدرجة أنه تاريخ الكنيسة يحكي قصتين لطاف قوي عن القديس يوحنا وكلامه كتير عن المحبة ومحبته لفضيلة المحبة. القصة الأولانية تحكي أنه هو لما راح أفسس وخدم فيها زي ما هنشوف، وبعد كده ترك أفسس، قد يكون تركها للتبشير أو قد يكون تركها السنة ونص اللي نفي فيها في جزيرة بطمس. فهو موجود في أفسس تو بشاب كان عايش في حياة الخطية وجابه للمسيح، وراح مسلمه وهو تارك مدينة أفسس للأسقف اللي رسمه في أفسس، وقال له خلي الأمانة دي عندك تحافظ عليها. بعد ما غاب ورجع، فرجع يسأل الأسقف ده بيقول له فين الأمانة اللي أنا سلمتها لك؟ قال له أمانة إيه؟ قال له الشاب اللي أنا سبته لك قبل ما سافر. فاتكسف وخجل وبص في الأرض، قال له بصراحة هو رجع تاني للخطية وللشر. قال له إيه؟ قال له ده عامل عصابة. يقول الكتاب استأجر القديس يوحنا راجل جمال وقاده لغاية بداية الطريق الجبلي، وبدأ هو يمشي في الجبل وقعد، كان راجل شيخ في الوقت دوت، قعد يمشي في الجبل فترات طويلة في عز الشمس علشان يوصل للشاب دوت. فالشاب أول ما شاف يوحنا فكسف فطلع يجري مكسوف يقابله. يقول تاريخ الكنيسة أن القديس يوحنا في شيخوخته ديت قعد يجري وراه، وطول ما هو بيجري وراه يقول له يا ابني المسيح يحبك مهما كانت خطاياك، احنا لينا رجاء في المسيح ان رجعت ان المسيح قبلك. وطول ده بيجري وده بيجري وراه بيوعظ فيه. الولد مكسوف، ففي الاخر قال له يا ابني ارحم شيخوختي. شوفوا محبة القديس يوحنا احبائي، فعلا اتكى على صدر المسيح فشرب من ينبوع الحب. فكانت النتيجة انه الشاب ده انكسر قدام محبة القديس يوحنا ورجع تاني وتاب. أيضا كان القديس يوحنا في عظاته كان يتكلم كتير عن المحبة، لدرجة أنه تاريخ الكنيسة يحكي أنه لما تقدمت الأيام بالقديس يوحنا في نهاية حياته، كان سنه وصل حوالي 100 سنة أو 90 سنة، فراجل شيخ عجوز فما كانش يقدر يمشي، الوحيد اللي في الرسل الاثنى عشر اللي ما استشهدش، مات موتة طبيعية، وكانت دي حكمة إلهية. ودي اللي أصادها السيد المسيح لما بعد القيامة ظهر للتلامذة على بحر طبرية وقال لبطرس اتبعني، فبطرس التفت لقى يوحنا فبيقول له يا سيد وهذا ماله؟ طب تقول لنا اتبعني، ده ماشي ورانا ليه؟ طب تقول لنا اتبعك، طب هو ماله؟ فبص المسيح لبطرس قال له ان كنت اشاء ان يبقى، ده بيتكلم على يوحنا بقى، الى ان اجيء فماذا لك؟ اتبعني انت، انت مالك؟ افرض انا عايز اسيبه كده لغاية ما اجي. فشاع بين التلاميذ ان هذا التلميذ لا يموت. التلامذة فهموا انه معنى كده انه يوحنا ده هيفضل قاعد، لكن هو علق قال لكن يسوع لم يقل هذا. بص يوحنا قال لك لا، ما قالش كده، هو قال ان كنت اشاء ان يبقى الى ان اجيء. فاراد السيد المسيح ان يوحنا يعيش الفترة الطويلة دي بقولك عشان يكون شاهد للكنيسة من مين؟ من الرسل الاثنى عشر لغاية نهاية القرن الأول. فعاش يوحنا لغاية سن متقدم، فما كانش بيقدر يروح الكنيسة، فكانوا يشيلوه كده على محفة ويدخلوه الكنيسة، فكان يقف يوعظ، فكان يوعظ يقول لهم إيه؟ يا أولادي حبوا بعضكم بعض، والمجد لله دائما أبدين. خلص الوعظ. يعني يوحنا لو شافنا كده هو تقول لنا أنا كنت بقول كلمتين والناس كانوا بتقعدوا بالساعات. كان يجي يجيبوه مرة تاني برضو هم نفس الكلمتين، يا أولادي حبوا بعضكم بعض، وخلص الوعظ. فمرة قالوا يعني احنا زينا بقى ما تغير، قال لهم لأن هي دي الوصية الأولى والعظمى، حبوا بعضكم بعض. من كتر أحبائي ما القديس يوحنا كان شارب من ينبوع المحبة ديت فتكلم كتير، حتى رسائله، يعني رسالة يوحنا الأولى كلها محبة. طبعا القديس يوحنا من الثلاثة المقربين الدائرة القريبة من المسيح، بطرس وعقوب يوحنا. طبعا قلنا الدائرة دي اللي حضروا مع التجلي وإقامة ابنة ييروس وجسماني. أيضا يوحنا يتميز يا أحبائي أنه الوحيد اللي تبع المسيح حتى الصليب من الرسل الاثنى عشر، كلهم هربوا والبعض مشي نص المشوار وما كملش، والبعض الآخر وقف من بعيد ينظر ماذا يحدث. لكن الوحيد اللي فضل ماشي لغاية ما وقف تحت الصليب في الرسل ال 12 هو يوحنا. عشان كده استحق ان هو يستلم امنا العذراء من ايد المسيح، يا يوحنا هذه امك. واللذيذ ان كانت امه سالومي، يعني هو وامه كانوا واقفين تحت الصليب برضه. متى 27:55 قال انه كان واقف تحت الصليب سالومي مرات زبدي ام يعقوب ويوحنا، هي وابنها. ايه دي العيله دي يا احبائي؟ صار هو وامه طبعا ومامتنا ماما العذراء، لانه قلنا سالومي دي بنت خالتها. طبعا معروف القديس يوحنا كتب الانجيل وكتب ثلاث رسائل وكتب سفر الرؤيا. كرازة يوحنا يا احبائي امانه لوصيه السيد المسيح، ظل يوحنا في اورشليم لا يبرحها الى ان تنيحت امنا العذراء. شوف يا احبائي بقول لكم، المسيح يعني انا اللي كان شاغلني المسيح بيختار بطرس. طب ايه اللي كان شايفه المسيح؟ اديني حكيت لك بطرس واللي عمله. المسيح كان شايف الحاجات دي. النهارده بيختار يوحنا. ايه يوحنا ده اللي انت بتختاره؟ قال يوحنا ده، ده يوحنا ده هيمشي معايا لغايه تحت الصليب. يوحنا اللي انا بختاره ده اللي انا هاتمنه على امي. يوحنا ده هيكون امين للوصيه بتاعتي انه لن يبرح اورشليم امانه لوصيه المسيح. فضل قاعد علشان تكون العذراء في حمايته لغايه ما تنيحت امنا العذراء، فترك القديس يوحنا اورشليم وبدا يكرز خارج اورشليم. ليه حق يختارهم يا احبائي؟ ليه حق؟ بقول لكم انقى 12 قلب في اسرائيل، طبعا امنا العذراء دي فوق الكل، دي تجسد من احشائها. انقى 12 قلب في اسرائيل يا احبائي هم الاباء الرسل ال 12 دول. ادي خلاصه الناموس والانبياء والذبائح والهيكل، الحصيله العصاره اللي ربنا قاعد يعد فيها عشان تيجي امنا ويجوا ال 12 دول. القديس يوحنا بعد ما اتنيحت امنا العذراء راح خدم في افسس، كان اسسها بولس الرسول وتركها، وراح بعد كده القديس يوحنا يكمل في افسس ما بداه بولس الرسول. فضل يخدم في افسس لغايه ما اتنفى لجزيره بطمس لمده سنه ونص. الكلام ده كان في سنه 95 ميلاديه. وفي جزيره بطمس زي ما احنا عارفين شاف الرؤيه بتاعته. جزيره بطمس ديت عند سواحل تركيا حاليا يعني، وموجوده بنفس الاسم جزيره بطمس. اللذيذ بقى انه في جزيره بطمس في دير لغايه النهارده اسمه دير الرؤيه، دير الرؤيه، لأن بطمس دي اللي شاف فيها الرؤية. اللي ألز من كده إنه في الدير دوت في مغارة اسمها مغارة الرؤية، والتقليد بتاع الجزيرة دي بيحكي إن هي دي المغارة اللي القديس يوحنا سكن فيها لما جه جزيرة بطمس. وفي حجر هناك بيحتفظوا بيه، قالوا الحجر ده اللي كان بيتكئ عليه يوحنا ينام عليه، قعد سنة ونص في الجزيرة. والشيء البديع إنه سقف الجزيرة مشقوق، متأسف سقف المغارة مشقوق، وهو ده الشق اللي القديس يوحنا قال نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، موجود لغاية النهاردة. بعد ما عاد القديس يوحنا سنة ونص في بطمس رجع أفسس تاني. كان في الوقت ده تيموساوس تلميذ بولس أسقف أفسس كان استشهد. بولس راح يخدم في أفسس وبعد كده رسم تلميذه تيموساوس أسقف لأفسس. لما القديس يوحنا نفي لجزيرة بطمس ورجع كان تيموساوس استشهد. لما رجع أفسس بدأ يكتب الإنجيل بتاعه، يبقى كتب سفر الرؤيا الأول وبعد كده كتب الإنجيل. كان يملي الإنجيل لبرخوس، وده هو ابن أخت القديس إسطفانوس اللي هو رئيس الشمامسة. ده كان الكاتب القديس يوحنا يملي الإنجيل وهو اللي يكتبه. تنيح القديس يوحنا في سنة 100 ميلادية، وزي ما قلنا هو الوحيد اللي في الرسل اللي لم يستشهد. القبر بتاعه موجود لغاية النهاردة في أفسس، الكنيسة بتعيد له في 4 طوبة. ناخد يا أحبائي رسول آخر من رسل الخروف الاثنى عشر. قلت لكم المرة اللي فاتت احنا امتدحنا الملك قسطنطين اللي قاعد يبحث ويفتش ويدور عن رفات الرسل الاثنى عشر ويجمعهم. ف يستحق الأمر برضو مننا أن احنا نفتش في التاريخ وفي الكتب وفي الأقوال ونحاول نعرف ولو أشياء بسيطة عن أبائنا الرسل الاثنى عشر. موضوع مش سهل يا أحباء، احنا يعني بناخده كده واحنا قاعدين في كلمتين، لكن زي ما بقول للأمانة يعني فعلا آخرين تعبوا وإحنا دخلنا على تعب. يعني مش عايز أشغل ذهنكم يعني بالناس الدارسين، البعض منهم عمل ما لا يقل عن حاجة و30 رحلة للأماكن، ومن ضمن الأماكن جه هنا مصر علشان واحد يعني نزل كتاب عن الآباء الرسل الاثنى عشر، مش مصر يعني، فلف حاجة و30 رحلة في كل الأماكن ديت ويستقصي ويبحث، ورغم ان هو لا يؤمن بأهمية، هو قال كده يعني، طبعا هو بروتستانتي، قال للأمانة قال يعني انا ما أؤمنش بقداسة الرفات، ولكن انا حبيت أبحث عن الرسل الاثنى عشر، ونقل بالأمانة رغم عدم اعتقاده في الأمور ديت، لكن احنا بنشكر الله انه آخرون تعبوا وإحنا ناخد دي ونفرح بها. فالأمر مش بسيط يا أحبائي، إنه النهاردة في القرن العشرين ناس تقعد تبحث من 20 قرن إلى بقى الرسل دول راحوا فين وجيهوا منين ويلفوا في البلاد ويجيبوا القصص بتاعتهم ويجيبوا التقاليد بتاعتهم، أمر مش بسيط. خروف آخر يا أحبائي هو فيلبس. طب فيلبس يتميز وسط الرسل الاثنى عشر، هو أول واحد المسيح دعاه، خدوا بالكم بقى، بطرس أول واحد المسيح دعاه للتكريس، من اليوم تكون صياد للناس، تسيب كل حاجة وتبقى تلميذ لي. اندراوس أول واحد تبع المسيح من نفسه كده، سمع شهادة يوحنا فرح ماشي وراه، أول واحد. يعقوب أول واحد استشهد، يوحنا أول واحد اتكى على صدره. طب فيلبس أول واحد المسيح بنفسه قال له اتبعني، بس قلنا تبعية مش للتكريس، أول واحد المسيح يقول له اتبعني كان مين؟ كان فيلبس. بعد ما يوحنا المعمدان شاهد للمسيح واندراوس ويوحنا مشي ورا المسيح وقالوا له يا معلم أين تمكس، تاني يوم المسيح مسافر للجليل، ففي الطريق قابل فيلبس، فالمسيح قال لفيلبس اتبعني، أول واحد المسيح يقول له تعالى مشي وراي، بعد كده هيقولها المت، لكن أول واحد المسيح قال له اتبعني هو القديس فيلبس. فيلبس يا أحبائي اسم يوناني معناه محب الخيل أو الخيال، يعني الرجل اللي يركب على الخيل، من مدينة بيت صيدا، مدينة بطرس وندراوس زي ما شاهد الإنجيل. في بعض الأراء بتقول إن هو كان تلميذ ليوحنا المعمدان. ما يميز فيلبس يا أحبائي إنه كان رجل دارس للناموس، وكان قاعد ينتظر مجيء المسيح، عشان كده أول ما تعرف على المسيح راح لنسنائيل صاحبه قال له إيه، وجدنا أخيرا يوريك على رأي أرشميدس، وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء. يعني نقدر نسمي فيلبس الرجل الذي كان ينتظر، ثمر دراسته للناموس عارف إن المسيح جاي وقاعد متشوق لمجيء المسيح، فأول ما تقابل مع المسيح راح يقول له فيلبس خلاص لقيناه اللي احنا مستنيينه، وجدنا الذي كتب عنه موسى. يبقى ده كان راجل دارس للناموس، كان منتظر تعزية إسرائيل. برضو فيلبس يا أحبائي من الأوائل اللي تابعوا السيد المسيح، لأنه كان حاضر في عرس قانا الجليل. ما ذكر عنه في الكتاب المقدس أنه زي ما قلت لكم الحادثة بتاعة اليونانيين في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 12، وقلت لكم اليونانيين دول يهود بيتكلموا يوناني، لما حضر يوم حد الزعف وشافوا المسيح داخل أورشليم فحبوا يروحوا يقعدوا معاه، فراحوا لمين؟ بصوا للرسل اللي حول المقربين، لقوا 12 واحد، نروح لمين؟ لبطرس، لا يا عم ده راجل يهودي يهودي، اندراوس ده يهودي يهودي، قالوا نروح لمين؟ نروح لفيلبس. ليه؟ أصله اسمه فيلبس، منها كلمة اسم فليب يعني اسم يوناني، فقالوا نروح للرجل دوت، ده ممكن يكون زينا ممكن يقبلنا، لكن لو رحنا لليهود العبرانيين دول ممكن يكرشونا بره. ففيلبس معرفش يتصرف، فرح رايح لمين؟ لندراوس، قالوا في ناس يهود من الشتات جايين بيقولوا عايزين نشوف المسيح، قالوا ماله هاتوا، رح واخدهم من دراوس وإيه ومصلهم للمسيح. ما يميز فيلبس أيضا يا أحبائي أنه فيلبس شابه موسى النبي. في إيه؟ موسى وقف مرة قدام ربنا قال له إيه؟ أرني مجدك. قال له رب نفسي أشوفك في المجد بتاعك. أيضا فيلبس يا أحبائي في الأحاديث الودعية بتاعت السيد المسيح طلب نفس طلبة موسى. قال للسيد المسيح أرنا الآب. طبعا موسى ربنا قال له لا يراني الإنسان ويعيش. أما فيلبس المسيح عطف قال له أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس، من رأاني قد رأى الآب؟ أنت لسه عايش ربنا، أنت شفتني. أنا هو الصورة المنظورة لله الغير منظور. فإن كان فيلبس شابه موسى في اشتياقاته فهو سقط في الامتحان زي موسى. موسى ربنا عمل له امتحان سقط فيه، والامتحان ده كان في البرية. فيلبس أيضا المسيح عمل له امتحان وكان في البرية وسقط برضه في الامتحان. فممكن ندعوه موسى وسط الرسل الاثنى عشر. احنا عارفين موسى لما كان في البرية والشعب طلب مية، فربنا أول مرة قال له يا موسى اضرب الصخرة تطلع مية. تاني مرة موقف آخر الشعب قالوا له عايزين نشرب، فربنا قال له موسى كلم الصخرة، فموسى راح ضرب الصخرة، فربنا زعل قال له موسى أنت كده سقطت في الامتحان، قلت لك كلمها قلت لكش اضربها. فسقط موسى في البرية في الامتحان دوت. برضو على ذات المثال، إن كان السقوط في المية التاني سقوط في الأكل. فيلبس لما كان السيد المسيح مع الجامعة في البرية، فالسيد المسيح ميل كده على فيلبس قال له فيلبس قال له إيه؟ قال له من أين نبتاع خبز ليأكل هؤلاء؟ يعني كأن السيد المسيح يعني إيه في ورطة ويعني مش عارف، فبيسأل فقال له إيه يا فيلبس هنجيب لهم أكل منين دول؟ إنما قال هذا ليمتحن. امتحان، امتحان موسى في المية، امتحان فيلبس في العيش في الأكل. ففيلبس سقط في الامتحان، قال له اجيب لهم منين دول؟ ده لا يكفيهم خبز بمئتي دينار حتى يأخذ كل واحد شيء يسير، اجيب لهم منين دول؟ فالمسيح قال له طب روح هاتوا اللي عندكم. فصاحبه اندراوس، فيلبس واندراوس، راح جايب الايه الولد اللي معاه الخمس خبزات واشبع المسيح الجموع. ففيلبس سقط في الامتحان. كرازة فيلبس يا احبائي كرز في إيران بلاد الفرس، كرز في تركيا. عجيب يا أحبائي أن تركيا ديت يعني كتير من الآباء الرسل راحوها. كانت تركيا كانت مسيحية القسطنطينية، كرسي الملك قسطنطين، كنيسة أجية صوفية، الكنيسة اللي كان بيعص فيها ذهبي الفم. للأسف النهاردة تركيا متغربة عن المسيح. والعجيب انه كنيسة أجية صوفية احبائي اليوم هي جامع، واللي راحوا زاروا تركيا قالوا كنيسة يعني تدخلها هم يعني يدوك بس راحوا عاملين شوية بوية كده وكتب عليها شوية آيات، لكن المذبح وحضن الآب كنيسة، كنيسة أجية صوفية، كنيسة ذهبي الفم. يمكن في آخر الأيام ربنا ينظر لآبائنا الرسل ولدمائهم اللي سفكت ولكرازتهم وترجع تركيا مرة تاني للمسيح. أيضا من ضمن البلدان اللي كرزوا فيها الشيشان فيلبس. الشيشان دي اللي هي جنوب روسيا، ومعروفة الشيشان يعني موجودة لغاية دلوقتي. استشهد القديس فيلبس في تركيا مصلوب منكس الرأس. والشيء العجيب أنه أول ما حطوا فيلبس على الصليب حصل زلزال في تركيا، فالمؤمنين طبعا الناس اللي بيصلبوا فيلبس هربوا خافوا، فالمؤمنين راحوا علشان ينزلوا فيلبس من على الصليب رفض، وحب ان هو يستشهد على اسم المسيح، وفعلا استشهد. كان عمره حوالي 87 سنة. في ملحوظة بقى مهمة يعني كتير بقى من الدارسين في الحقيقة ما وفقوش فيها، انه فيلبس ده غير فيلبس اللي مذكور في سفر الأعمال اللي هو واحد من السبع شمامس. ده فيلبس ده من الرسل ال 12، لكن فيلبس المبشر اللي بشر مثلا وزير كنداكة اللي راح السامرة دوت واحد من السبع شمامسة اللي كان رئيسهم استفانوس، ودول زي ما هنشوف بنعمة المسيح بعد كده دول من السبعين رسول مع أبونا ماري موروس. ففيلبس المبشر بتاع سفر الأعمال ده مش فيلبس الرسول. استشهد القديس فيلبس كنيسة تحتفل بعيد استشهاده في 18 هطور. ناخد خروف آخر ونختم به، الخروف السادس من رسل الخروف الاثناشر، هو القديس برثلماوس. ده نمرة 6 في الرسل، يبقى خدنا 6 من أبائنا، وبنعمة المسيح نخلي 6 الآخرين في مرة تانية. برثلماوس يا أحبائي هو أول، معناه أن كل واحد في الآباء الرسل ده أول في حاجة. بطرس أول من دعي للتبعية الكاملة للمسيح، أندراوس أول من تبع المسيح من نفسه، هو كده مش وراء المسيح، أول واحد يمشي وراه كان أندراوس. يعقوب أول من استشهد على اسم المسيح في الرسل، يوحنا أول من اتكأ على صدر المسيح، فيلبس أول واحد المسيح بنفسه يدعوه اتبعني. طب أخيرا برثلماوس أول رسول يعترف بأن المسيح ابن الله، أول رسول في الرسل الاثنى عشر يعترف أن المسيح ابن الله هو برثلماوس. البعض ما بياخدش باله وبيظن أن بطرس هو أول من اعترف، لا، أول من اعترف هو برثلماوس. لما فيلبس في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الأولاني المسيح قال له تعالى اتبعني، فمشي ورا المسيح. ففيلبس وجد نسنائيل، يوحنا واحد، نسنائيل هو برثلماوس، هقول لكم الحته دي دلوقتي. ففيلبس وجد نسنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء. قال له فين؟ قال له يسوع الذي من مدينه الناصره. ده شيخ امين الناصره يكون شيء صالح، يا النصارى دي تيجي منها حاجه عدله. قال له تعالى وانصر، مش مصدقني، تعالى شوف بنفسك. اللذيذ في برثلماوس اللي هو نسنائيل ان رغم انه ما كانش مصدق لكنه راح، يعني كان ممكن يقول لك يا عم النصارى تيجي منها حاجه عدله ويمشي، رغم انه هو مش مقتنع، لكن قال طب نروح نشوف الحكايه، فراح. فالسيد المسيح لما شافه قال له هوذا اسرائيلي حقا لغش فيه. فنسنائيل قال له من أين تعرفني؟ قال له قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. كنا تكلمنا بالتفصيل يعني عن القصة دي في بداية رحلتنا مع السيد المسيح. قال له يا معلم أنت ملك إسرائيل، أنت ابن الله. أول من اعترف في الرسل الاثنى عشر أن المسيح ابن الله نسنائيل في يوحنا واحد. فالسيد المسيح قال له لاني قلت لك ان انا شفتك تحت التينه، طب تعالى ورايا وانت هتشوف ايه اعظم من كذا. هو ذا منذ الايام ترون السماء مفتوحه وملائكه الله صاعدون ونازلون على ابن الانسان. فبقى برثلماوس هو اول من اعترف بان المسيح هو ابن الله. هو اسمه نسنائيل، ده اسمه، ونسنائيل دي كلمه عبري معناه نسنائيل يعني عطيه ايل، عطيه الله، اللي هي باليوناني تدرس، تدرس اسم يوناني معناه عطيه الله. فهو اسمه نسنائيل. أما برثلماوس ده اللقب بتاع العيلة، عارفين مثلا واحد اسمه كذا كذا كذا، العيلة مثلا عيلة صليب، عيلة الأموس، عيلة مش عارف ايه، اسم العيلة. فدي اسم العيلة، اللقب برثلماوس، لأن برثلماوس اسم يوناني لو حبينا نترجمه للعبري أو للأرامي ابن برثلماوس، ابن ماوس أو ابن تلماوس أو ابن تلماي، كل ده نفس المعنى، ابن الحارس يعني، ده اللقب بتاع العيلة كده. فبرثلماوس ده اللقب ابن تلماي. ابن تلماي ديت لما الناس درسوا في الكتاب المقدس لقوا في سفر صموئيل الثاني الإصحاح الثالث الآية الثانية أبشالوم ابن داود أمه اسمها معكة، معكة دي بنت تلماي، فربطوا الاسمين ببعض، قالوا يا هذه العيلة هي هذه أصلها، دي عيلة مين؟ عيلة معكة أم أبشالوم. طب تلماي ده إيه؟ قالت أبشالوم ابن معكة بنت تلماي ملك جاشور، وجاشور ديت حتة موجودة شرق نهر الأردن فوق بحر طبرية، يعني في أقصى الشمال من إسرائيل، بحر طبرية هي فوقيه ومن الناحية الشرقية، دي المنطقة دي اسمها جاشور. لو صدق الأمر دوت يبقى معنى كده أن برسلماوس ده من العيلة من بيت ملكي، جدته بنت ملك جاشور. وهنا يا أحبائي يعني وسط الرسل الـ 12 لقينا واحد من أصل بحسب يعني العالم يعني من أصل ملكي. تقول لي واحد وسط الـ 12، ما هو بولس الرسول قال انظروا دعوتكم أيها الإخوة ليس كثيرون حكماء، ليس كثيرون شرفاء، فيه بس مش كتار. ففي وسط الـ 12 في واحد من بيت ملكي، هو مين؟ هو برتلماوس من عائلة ابنة الماي. واللذيذ بقى أنه برسلماوس ده اللي من البيت الملكي مصاحب مين؟ مصاحب بطرس الصياد، مصاحب اندراوس الصياد. طب فين الفوارق الاجتماعية؟ لا دابت في وسط المسيح، كل الفوارق دي دابت وبقى كلهم إخوة متحبين. برسلماوس يا أحبائي كان من مدينة قانا، كان يتحلم حرفة الصيد. زي ما احنا عارفين عادة اليهود انه مهما كان الانسان غني ومهما كانت امكانياته كويسة لازم ابوه يعلمه حرفة. واليهود عندهم كده في التلمود يقولوا للابهات تعلم ابنك حرفة لألا لو ضاقت بيه الايام يروح يسرق. هو دلوقتي غني، طب ما ممكن بكرة يحتاج، فكان لازم الرجل اليهودي يعلم ابنه حرفة مهما كان غني. فكانت الحرفة بتاعت برسلماوس نسنائيل كانت الصيد. عشان كده قلت لكم يعقوب ويوحنا من عيلة غنية، أبوهم عنده شركة صيد سمك، ورغم كده كانوا بيشتغلوا بأيديهم. دي عادة اليهود. أختم لكم ببرسلماوس أماكن الكرازة بتاعته. برسلماوس كرز في اليمن. في بعض الكتب تقول إن هو كرز في الحبشة، متأسف في الهند بدل اليمن يقولوا الهند. في الحقيقة الأدق اليمن مش الهند. ليه؟ لأنه تاريخ نسنائيل أو برسلماوس يقول إن هو لما راح البلد اللي كرس فيها دية اللي احنا بنقول يا إما تكون اليمن يا إما تكون الهند، راح سب لهم إنجيل القديس متى باللغة العبرية. معروف إن اليمن كانت فيها جالية يهودية كبيرة، ما كانش فيه في الهند يهود. فلو كان كرس في الهند أولا هو رايح يكرز لليهود، طب الهند ما فيهاش يهود. ثانيا حتى لو رايح يكرز الهند حتى وما هي ما فيهاش يهود، طب يسيب لهم انجيل عبري ليه؟ مين فيهم يعرف عبري؟ يبقى اذا اكيد هو راح لناس يهود. طب الهند ما فيهاش يهود في القرون الاولى دي، لكن الهند كانت ليهم جاليه كبيره في اليمن. فده الاحتمال القوي ان يكون مش الهند، انه كرز في اليمن. طيب الكتب كتبت ان هو كرز في الهند، ايه الرد على ديت؟ الرد على ديت ان اليونانيين في كتابتهم كانوا تملي الجنوب الشرقي من العالم كان يسموه الهند، يسموا كل المنطقة دي يسموها الهند، اليمن وأثيوبيا والحتة اللي تحت دي كلها في كتابات اليونانيين يسموها الهند. زي ما دلوقتي مثلا يسموا أفريقيا كلها ويقولك دول العالم الثالث، دول العالم الثالث يلم فيها كل الأفريكان وجنوب شرق آسيا، كل ده دول العالم الثالث. فكان التعبير عند اليونانيين الهند ده إيه؟ ده العالم الجنوب الشرقي. فعشان كده حصل التباس عند البعض، لكن الاحتمال الأقوى أنه يكون كرز في اليمن مش في الهند. اللذيذ بقى أن العلامة بنتينوس، العلامة بنتينوس ده كان هنا مدير في مدرسة اسكندرية في سنة 180 ميلادية، كانت في بدعة حصلت في اليمن، فالبابا بتاع اسكندرية بعت العلامة بنتينوس علشان ينقض البدعة ديت. فلما راح هناك لقى عندهم نسخة من إنجيل القديس متى باللغة العبري فجابها اسكندرية. بنتينوس زي أحبائي هو اللي كتب اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة، كتبها بحروف يوناني اللي هو القبطي الحالي دلوقتي. يعني اللغة القبطية ده نطق هيروغليفي. طب الهيروغليفية بتتكتب بالرسم، بنتينوس خلى النطق الهيروغليفي ده يكتب مش بالرسم، يكتب بحروف يونانية، وأضاف 7 حروف متحركة، فيعتبر هو اللي وضع القواعد بتاعة اللغة القبطية، أو اللي طور اللغة المصرية القديمة في صورتها الأخيرة القبطي، ده العلامة بنتينوس. طيب أخيرا أقول لكم القديس برسلماوس أو نسنائيل بشر فين؟ بشر في أرمانيا، ويعتبر هو شفيع أرمانيا. جمهورية أرمانيا دي جمهورية، يعني أرمانيا دي أرثوذكسية، بطرك الأرمن ده يعني مساوي لينا في الإيمان، الأرمن زينا، الأرمن الأرثوذكس في أرمينيا، شفيعهم هو القديس برثلموس نسنايل. لكن لما هناخد بنعمة المسيح بقية الآباء الرسل، بتركهم الأول اللي هو لباوس، اللي هو تداوس، اللي هو يهوذا أخو يعقوب، هما الاثنين كرزوا في أرمانيا. أول واحد راح كرز في أرمانيا لباوس، وهما بيعتبروه البطرك الأول بتاعهم زي ما احنا بنعتبر ماري مرقس البطرك الأول. بعد لباوس راح لهم نسنائيل أو برثلماوس، فهما بيعتبروا لباوس مؤسس كنيسة أرمانيا وبطركها الأول، وبيعتبروا برثلماوس أو نسنائيل هو شفيع أرمانيا والمحامي عن جمهورية أرمانيا. خدم في أرمانيا 16 سنة. كنيسة أرمانيا أحبائي يعني عشان تبقوا عارفين قدمت 1,000,000 شهيد للمسيح، كانوا عايزين يبيدوا الأرمن، فدبحوا 1,000,000 مسيحي. كنيسة أرمانيا من الكنيسة، من الكنائس القوية، يعني كنيسة شهداء فعلا. فمؤسسها هو القديس نسنائيل أو القديس برثلماوس. استشهد في أرمانيا ولو قبر موجود لغاية النهاردة في كنيسة أرمانيا. البعض قال إنه هو اتصلب، والبعض قال إنه هم سلخوا جلده، يعني ما فيش تقليد ثابت في الحتة ديت. القديس برثلماوس أو نسنائيل له عيدين في الكنيسة القبطية. العيد الأول في 19 هطور تذكار الكرازة بتاعته، وعيد استشهاده في 1 توت أول السنة القبطية. ده يا أحبائي الرسول السادس من رسل الخروف الاثنى عشر، صلاتهم وشفاعتهم تكون معنا، ولربنا المجد دائما أبديا آمين.